إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وأحثكم على ذكره وعبادته واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم، وأذكركم بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبقوله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا معا نقف عند هذا الركن العظيم من أركان الحياة الطيبة، وعند هذا الشرط الهام من شروط القوة والسعادة، وعند هذا الوصف الذي كان وصفا لمن أراد أن يكون ناجيا في الدنيا وفي الآخرة، ألا وهو قوله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق. هذا الركن العظيم من أركان النجاة من الخسران. وأي خسران يعنيه القرآن حين قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر؟ الخسر ليس المراد به الخسران يوم القيامة فقط، وإنما الخسر في الدنيا، أن يخسر الإنسان عزته، أن يخسر قوته، أن يخسر تماسك مجتمعه، أن يخسر قوة بلاده، أن يخسر كثيرا من كرامته، هذه هي الخسارة. يخسر إنسانيته، يخسر مقومات آدميته، فهو في خسر. والله تعالى جعل كلمة خسر نكرة، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، لم يقل في الخسر بأل التعريف الذي قد تفيد خسرا معهودا، تكون أل العهدية كما يقول علماء اللغة. قال: إن الإنسان لفي خسر، وهذا التنكير كما يقول العلماء يفيد العموم، يعني جميع أنواع الخسر. يخسر الإنسان كما قلت إنسانيته، كرامته، عزته، قوته، تماسكه، هيبته، يخسر هذا كله. فإذا أراد الإنسان أن يربح هذا كله، أن يربح إنسانيته وكرامته وعزة بلاده وقوة أمته وهيبة أمته، فهذه هي الشروط، وهذا هو الطريق إلى العزة والكرامة والمجد والمنعة والنجاة يوم القيامة. ما هو الطريق؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني هو صالح في نفسه. آمنوا وعملوا الصالحات، هم صالحون، لا يكفي. إذا كان الرجل صالحا في نفسه فقط وليس مصلحا، فسوف يدركه الخسر في كل أروائعه وأنحائه. لذلك قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي هم مصلحون. فالقسم الأول من السورة يدل على الصلاح الشخصي، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكفي، لا بد للربح، لربح هذه الأشياء كلها، من أن تكون مصلحا. فقال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن كان صالحا في نفسه، في أعماله الفردية، ولكنه لا يعنيه ما يقع في مجتمعه من فساد ومنكرات وانحرافات وشذوذات وخروقات وظلم وعدوان وانتهاك للمحرمات، ويقول ما لي علاقة بذلك، ولا ينهض لكي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا ينهض ليتكلم كلمة الحق وليوصي غيره بالحق وليدل على الخير، فهذا سوف تدركه الخسارة، وسوف تدرك الخسارة يعني الضعف والهوان والذلة هذا المجتمع كله. هذا المعنى أيها الإخوة الذي يبدو واضحا من هذه السورة. القسم الأول منها الصالحون، والقسم الثاني المصلحون، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا لم تكن الأمة تنهض للإصلاح، وإذا لم ينهض جميع الأفراد لإزاحة الشرور والمنكرات، فسوف تحل الهزيمة والخسارة والضعف والهوان في الأمة كلها. وثمة آيات كثيرة أيها الإخوة تدل على هذا المعنى. اسمعوا إلى هذه الآيات في آخر سورة هود، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الرسل الذين أرسلهم إلى أقوامهم، ذكر نوحا وهودا وصالحا وشعيبا، وذكر سيدنا موسى، ثم قال بعد هذا، واسمعوا إلى هذه الآيات الرائعة، قال عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. افتحوا قلوبكم وعقولكم لهذه الآية العظيمة، اسمعوا هذا البيان الرباني العظيم. يقول تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني هلا كان فيكم أو في القرون السابقة أهل فضل وخير، أولو بقية، البقية يعني أهل الفضل والخير والعقل والبصر في الأمور. يقال فلان من بقية القوم يعني من خيارهم، وبقية الناس أهل الفضل فيهم وأهل الرأي والعقل السديد. وهذه كناية كما قال علماء اللغة، أطلق على الفضل كلمة بقية لأن الإنسان يستبقي عنده الأجود ويصرف الأردى، فغلبت كلمة البقية على الفضل كناية وسرت مسر الأمثال، فيقال فلان من بقية القوم يعني من خيارهم وفضلائهم. هذا معنى هذه الكلمة. الله تعالى قال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني أهل فضل وخير وعقل وسداد رأي، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يعني كان هنالك قليل ممن كانوا ينهون عن الفساد في الأرض، كان في بعض القرون من ينهى عن الفساد في الأرض ويقف، لا يقف متفرجا ومكتوف الأيدي أمام الشرور التي تزحف في الأمة، وأمام الشذوذ والانحراف الذي يسري بين أفرادها، وإنما كان ينهض لإصلاح الفساد، ينهض لإصلاح الخلل، ينهض لينبه ويحذر من الباطل ومن عواقب الشرور ومن عواقب الانفلات. كان هنالك من ينهض، هؤلاء أنجاهم الله. فقال: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالذين تصدوا للإصلاح، والذين نهضوا لإصلاح الخلل وللتنبيه على الخطر في أقوامهم، واستجابت أقوامهم لهم، هؤلاء قد نجوا من الهلاك. إذن أعيد الآية: فلولا كان، يعني لولا هنا بمعنى هلا، هلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني أهل فضل وخير، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، اتبعوا ملذاتهم وترفهم، اتبعوا تفسخهم، اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. قال الزمخشري في كشافه في تفسيره، قال: الذين ظلموا هم الذين تركوا النهي عن الفساد، الذين ظلموا هم الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء ظلموا أنفسهم وظلموا أمتهم. وهنا أذكركم بالحديث الذي ذكرته لكم الأسبوع الماضي، حين ضرب النبي مثلا بقوم ركبوا سفينة واستهموا، أي اقترعوا ليأخذوا أماكنهم، فكان بعضهم في الأعلى وبعضهم في الأسفل، قال عليه الصلاة والسلام: فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يأخذوا الماء ذهبوا وصعدوا إلى من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا، يعني عندهم وجهة نظر صحيحة، ولا نؤذي من فوقنا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. من هنا قال تعالى: واتبع الذين ظلموا، أي الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتنبيه عن الفساد، واستغرقوا في شهواتهم وملذاتهم، قال: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يعني مجرم من يرى الباطل ولا ينبه عليه، من يرى الانحراف ولا يحذر منه، من يرى الخطر، من يرى الحريق ولا يستدعي من يطفئه، وكانوا مجرمين. ثم قال تعالى وذكر هذه القاعدة الجليلة العظيمة، ماذا قال؟ قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. اسمعوا إلى تفسير هذه الآية كما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره العظيم، تفسير أحكام القرآن، قال في تفسيره لهذه الآية: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني بشرك وكفر، ما كان ليهلكهم بالكفر والشرك إذا كانوا مصلحين وأهلها مصلحون، يعني أي مصلحون فيما بينهم في تعاطي الحقوق، لا يظلم فيهم أحد، ولا تغتصب عندهم الخيرات، لا يظلم أحد أحدا، لو كانوا مشركين كافرين لا يأخذهم الله إلا إذا انضاف إلى الكفر الفساد. أرأيتم إلى هذا المعنى العظيم؟ قال الإمام القرطبي: أي لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد. وضرب مثلا فقال: كما أهلك ربنا قوم شعيب ببخس المكيال والميزان، وكما أهلك قوم لوط لأنه سرت فيهم الرذيلة والشذوذ الجنسي، نعم، وكما أهلك عاد ليس لأنهم كفروا فقط، وإنما لأنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. يقول القرطبي: فدل هذا، واسمعوا هذا الكلام النفيس أيها الإخوة، إنه كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول: فدل هذا على أن المعاصي، يعني الباطل والشذوذ والانحراف والشرور، فدل هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدنيا من الشرك، وإن كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب. أما في الدنيا الله يهلك المجتمعات التي يسري فيها الفساد، والتي ينتشر فيها الشذوذ، والتي ينتشر فيها الظلم، وتنتشر فيها الإباحية، ولو كان كل واحد منهم مؤمنا عاملا للصالحات. نعم أيها الإخوة، ولذلك قالوا: الأمم تبقى مع الكفر ولا تبقى مع الظلم. تبقى مع الكفر لأن الله لا يحاسبهم في الدنيا. متى الحساب؟ يوم القيامة. نعم فعلا، ربنا قال في القرآن الكريم: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هددهم بالنار متى؟ يوم القيامة. لم يقل من أشرك سوف أنزل به الآن في الدنيا أشد العقاب والصواعق والمهلكات. فالله عز وجل توعد المشركين والكافرين بنار جهنم يوم القيامة. نعم، أما في الدنيا إذا أضيف إلى الكفر الإفساد في الأرض وانتشار الباطل، حينئذ الأمة تستحق الاستئصال والعذاب. وفعلا لو قرأتم هذه الآيات لوجدتم أن الله أهلك تلك الأمم بإفسادها والباطل الذي كانت تحوم حوله وتمسك رايته. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. ما قال الذين كفروا، ماذا قال؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. حينئذ قال تعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. نعم أيها الإخوة، الله قال عن عاد في سورة الشعراء: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ثم قال: وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. إذن سيدنا هود لم ينبههم إلى الكفر فقط، وإنما حذرهم من عواقب البطش، من عواقب الظلم، من عواقب الطغيان، من عواقب علو الباطل فيهم، من عواقب الظلم فيما بينهم. نعم، وكذلك سيدنا صالح حين قال لهم: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وسيدنا لوط ماذا قال لهم؟ لوط جاء بهذه الرسالة، جاء برسالة العفة، برسالة الطهر، برسالة الفضيلة. ولوطا إذ قال لقومه مباشرة، ماذا نقرأ في القرآن؟ لم يقل لما كفرتم، لما أشركتم، ماذا قال؟ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. اقرأوا القرآن كله تجدوا أن سيدنا لوطا كانت رسالته أن يحذر قومه من عواقب هذا الشذوذ الجنسي، ومن عواقب هذا الانفلات، ومن عواقب أن يلهث الإنسان وراء شهوته. هكذا كانت رسالة سيدنا لوط رسالة إصلاح للأمة، رسالة دعوة إلى الحق وترك للباطل، رسالة تواص بالحق كما قال تعالى وتواصوا بالحق. نحن نقرأ هذه الآية ونمر عليها سريعا ولا نقف عند هذه المعاني العظيمة التي تبين أننا إذا لم نتواصى بالحق لا ينفعنا، ولن تبقى لنا عزتنا ولا كرامتنا ولا إنسانيتنا ولا مجتمعنا المتماسك ولو كنا آمنين مؤمنين عاملين للصالحات. الإيمان والعمل الصالح لا يكفي، الإيمان والعمل الصالح هو لك وحدك بينك وبين ربك، أما واجبك تجاه أمتك وتجاه المسلمين أن تكون مصلحا. فلا يمكن أن ننجو من الخسارة إلا إذا كنا صالحين مصلحين في آن واحد كما دلت عليه هذه السورة الكريمة. نعم، إذن سيدنا هود هكذا قال لقومه، شعيب ماذا قال لقومه؟ انظروا، دعاهم إلى الإيمان ودعاهم إلى ترك الطغيان في آن واحد. ماذا قال تعالى؟ اسمعوا إلى هذه الآيات العظيمة. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، يعني أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم ماذا قال بعد هذا مباشرة؟ قال يعني وصلوا كثيرا أو وتصدقوا كثيرا، ماذا قال؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. يعني الرزق الحلال الذي جعله الله بين أيديكم وجعله موفورا في حياتكم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إذن أرأيتم، لم يدعهم إلى الإيمان بالله فقط، دعاهم إلى الإيمان وفي الوقت ذاته تواصى معهم بالحق ودعاهم إلى ترك الطغيان وإلى ترك العبث بأموال الناس وإلى ترك استنزاف الحقوق وإلى ترك ظلم بعضهم بعضا. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذه هي رسالة الإسلام، رسالة الأنبياء، دعوة إلى الإيمان ودعوة إلى إصلاح الأمة ودعوة إلى تلافي الفساد في المجتمع ودعوة إلى أن ينهض كل إنسان ليكون لسانا معبرا عن الحق. أما أن يقول يكفيني أني أصلي، يكفيني أني أصوم ولا علاقة لي بعد ذلك بشيء، أقول له إن الله قال في القرآن من اكتفى بآمنوا وعملوا الصالحات ولم يصل إلى تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فلا نجاة له من الهلاك ولا نجاة له من الذل ولا نجاة له من الضعف ولا نجاة له من الهوان والخسران. أواضح هذا أم لا أيها الإخوة؟ حتى ربنا لما ذكر المنافقين في القرآن في سورة البقرة والله شيء مدهش للعقل ولكننا نمر عليه مرورا سريعا. ماذا قال تعالى عن المنافقين؟ قال عنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثم قال وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فماذا قدم منهما؟ قدم النهي عن الفساد قبل أن يقول آمنوا. أرأيتم؟ هذا الترتيب ليس عشوائيا أيها الإخوة. قال عن المنافقين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. ثم قال بعد هذا وإذا قيل لهم آمنوا، لأن الإيمان إذا رسخ في النفس وإذا ثبت في الكيان كان ضمانة ليكون الرجل صالحا مصلحا. إذن هذه هي المعاني العظيمة التي تفيض بها آيات القرآن الكريم. لا يكفي أن تصلي، لا يكفي أن تصوم، لكن ينبغي عليك أن تصلح الخلل. ينبغي عليك إذا رأيت رجلا يظلم عماله أن تقول له تعال لا يجوز لك أن تظلم عمالك. إذا رأيت رجلا يظلم زوجته وأولاده قل له تعال لا ينبغي لك أن تفعل ذلك. إذا رأيت رجلا مؤذيا لجيرانه قل له تعال لا ينبغي لك ذلك. إذا رأيت رجلا يظلم موظفيه فعليك أن تنصحه وتقول له إياك أن تظلم، لأن عاقبة الظلم وخيمة جدا. وهذا ما أورده الإمام القرطبي رحمه الله حين بعد أن قال ودل هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدنيا من الشرك وإن كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب، وقال الملك يبقى مع الشرك ولا يبقى مع الظلم، والأمم تبقى مع الكفر ولا تبقى مع الظلم. نعم. فقال وفي صحيح الترمذي من حديث سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. أرأيتم أيها الإخوة إلى هذا؟ إذن لا نجاة لنا إن لم نحمل راية الإصلاح، لا نجاة لنا إذا لم نكن نتواصى بالحق. كل من وقف موقفا سلبيا وكل من يقول لا علاقة لي بجاري، لا علاقة لي بأخي، لا علاقة لي بفلان، لا علاقة لي في فلان، إذا اتخذ الناس جميعا هذه المواقف السلبية سرى الباطل واستشرت الشرور وسادت الانحرافات والأخطاء فأهلكت الأمة كلها. هذا أيها الإخوة جانب من هذه جوانب هذا الركن العظيم لندرك أهميته. إننا لن ننجو من الهلاك ولا الضعف ولا التفكك ولا الخزي في الدنيا قبل الآخرة إلا إذا كنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لنصرة دينك وشريعتك، اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك، أجر الخير على أيدينا وألسنتنا يا رب العالمين. اللهم فرج عن أهلنا في فلسطين، فرج عن أهلنا في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان. اللهم فرج عن المسلمين في بقاع الأرض كلها. اللهم إنك ترى ما نزل بالمسلمين، والمسلمون مقصرون، والمسلمون مفرطون، والمسلمون لدينهم مضيعون. اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين جميعا يتواصون بالحق، ويتواصون بالصبر، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، لتعود لهم عزتهم وقوتهم ومناعتهم يا رب العرش العظيم. اللهم أعط كل منا سؤله، واقض لكل منا حاجته فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، تبرعاتكم في هذا اليوم لطلاب العلم الشرعي الذين نذروا أنفسهم لتعلم دينكم وشريعتكم، لتعلم كتابكم العظيم، لتعلم القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هؤلاء واجبنا جميعا أن ننهض بهم، وأن نكون عونا لهم، وأن نؤازرهم ليكونوا علماء دعاة إلى الحق، يأمرون الناس بالخير، ويأمرون الناس بالبر، ويدعون الناس إلى الهدى. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. فتبرعكم أيها الإخوة للتعليم الشرعي الذي هو أمانة في أعناقكم جميعا، وهذا من فضل الله عليكم أن تكون أنت ممن ينهض بهذا الأمر العظيم، ويكون لك أجره وثوابه في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. فتبرعوا ما يكون خيرا لكم، وتبرعوا شكرا لله على ما أنعم علينا من نعمة الغيث. اللهم زدنا من فضلك، زدنا من إحسانك، زدنا من كرمك، واجعله غيثا نافعا يا رب العالمين، اجعله صيبا نافعا يا أكرم الأكرمين، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا من فضلك يا أكرم الأكرمين. فلك الحمد ولك الشكر ولك النعمة ولك الرضا. اللهم عرفنا نعمك بدوامها وزيادتها يا رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين.